أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: آداب النوم والاستيقاظ. بعد أن عرجنا بالأمس على آداب السفر، نشرع اليوم في ذكر هذا الأمر الذي هو في غاية الأهمية والخطورة، آداب النوم والاستيقاظ. لماذا؟ لأن النوم يمثل ثلث عمرك على أقل تقدير. لو كنت بتنام 8 ساعات، يعني أكثر من كده بقى يبقى دخلنا في أكثر من ثلث العمر. فثلث عمرك أين يذهب؟ أفي صحيفة أعمالك الحسنة أم أنه يكتب عليك؟ لا لك. إن الأمر هكذا، الميزان يوم القيامة حسنات وسيئات. ابن عباس لما سألوه في مسألة الغناء قال: أفرأيت، إنه توزن الأعمال عند الله عز وجل، فإما أن توضع في كفة الحسنات وإما أن توضع في كفة السيئات، أتظن يكون الأمر إلى أين؟ يعني تحط الغناء في أنهي، في الحسنات ولا هتحطه في السيئات؟ ها هو طيب أم خبيث؟ اوزن أنت. لأنه العلماء يوم قسموا الأحكام، بعض الأصوليين يرون أنه مسألة المباح أصلها تتحول، فبعضهم قال ما فيش مباح، بعضهم قال كده وإن كان المسألة مش على ذلك. قال أصل المباح ده لو دخلته نية حسنة هياخد عليها أجر، هو دلوقتي ساعة ما جه ينام احتسب عند ربنا الأجر، فيتكتب له في ميزان حسناته. والعكس بقى، يعني نام على معصية وفكر في المعاصي وكذا، يبقى كتب له في ميزان سيئاته. فإذا المسألة هكذا، إما أن توضع في ميزان الحسنات وإما أن توضع في ميزان السيئات. فالنوم ده هيروح فين بقى؟ فلذلك هو في غاية الأهمية والخطورة، مسألة آداب النوم والاستيقاظ، لأن هيأتي معانا في التفصيل الكلام ما فيه التأدب بهذه الآداب من فضائل كثيرة ومن أجر عظيم جدا إذا امتثل المرء إلى تلك الآداب النبوية في مسألة النوم. أول هذه الآداب: ماذا يفعل إذا أراد أن يرقد؟ إذا أراد المرء أن ينام فماذا يفعل؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. تلاحظون مضى معنا في الكلام على آداب السفر وفي الكلام على آداب الطرق، إنه دائما أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى مسألة وجود الشياطين بالليل، هوام الهوام، هذه الشياطين التي تكون في الليل، دائما أبدا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى. فها هنا يقول: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم. يبقى ساعة ما تنام إذا ينبغي أن يكون في ظلام، ما تبقاش مشغل النور، لا اقفل النور ساعة ما تريد أن تنام. أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب كذلك. ودلوقتي الإنسان كده في الحجرة اللي هو فيها، يبقى برضو يقفل الأوضة اللي هو حينام فيها. وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، لو هو حاطط مثلا أي شيء، إناء بيحاطط فيه شوية مية ولا حاجة، يبقى يغطي هذا الإناء. وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب كذلك. الطعام والشراب اللي هيبقى يعني خارج الثلاجة وكده يبقى برضو يتغطى. وخمروا الطعام والشراب حتى يعني لا يكون من نصيب الجن. أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. والحديث متفق عليه. الأدب الثاني: غسل اليد من الدسم قبل النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن الشيطان لحاس نخاس. لحاس دي يعني لو في إيد الإنسان بقايا طعام، فلو في إيده وما غسلش إيده بعد ما كل، ففي إيده دسم، بقايا زيت ولا سمن ولا أي شيء من أثر الأكل، وراح يعني كان تعبان وبتاع، راح واكل بسرعة وراح داخل نايم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نام أحدكم في يده ريح غمر بقايا لهذا الدسم في يده فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يبقى بعد كده لو الجن بقى تعرض ليه والعياذ بالله، مسه أو أصاب منه شيء، يحصل له بقى كابوس، يحصل له كذا، هو اللي ما تأدبش بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يغسل إيديه قبل أن ينام. الأدب الثالث أن ينام على طهر، وهنا أحاديث جميلة في المعنى عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرة فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. إيه اللي يحصل؟ تنام على طهر، تبقى نايم وانت على وضوء، لو كان وضوءك انتقض بعد العشاء يبقى، أو إذا يعني أردت النوم في أي وقت يبقى لازم تبقى نايم على طهر، وتذكر الله عز وجل كما سيأتينا في الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحصل إيه بقى؟ فيتعرى من الليل، يتقلب في الليل، فيعني يفوق شوية كده وينام تاني، كما يحدث للناس حالة تقلب أثناء النوم. فإذا تقلب فسأل الله أي شيء من خير الدنيا والآخرة فهو على مظنة الإجابة إن شاء الله تعالى. فلو نايم على طهر فهيأتينا ليه؟ هيبقى على مظنة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي أخرجه ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. عارفين ايه الشعار ده؟ الشعار يعني الملابس الإنسان الداخلية، الملابس اللي يرتديها الإنسان فوق يعني ملابسه الظاهرة، يبيت الملك. عارف ليه بقى المعنى ده؟ لأنه لما يكون في شعاره، ما هي دي مظنة بقى ان هو يبقى هو نايم تنكشف عورته ولا حاجة، واحد لابس لبس خفيف واحنا في صيف، فممكن عورته تنكشف من سرته الى ركبته او نحو ذلك يعني. فده مظنة اعين الجن، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستر ما بين بني البشر واعين الجن ان يقول بسم الله، انه الجن يترصد مثل ذلك. فممكن بقى يعني تكون جنية ولا حاجة وتبقى تريد تمسه، أو العكس يبقى المسائل يبقى كذلك. فإيه اللي يحصل بقى؟ يبيت ملك يحفظه، ملك يحفظه، فما يبقاش حد يتعرض لعورته، فما يبقاش الشيطان يقدر يهوب ناحيته يعني. يقول: من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. يبقى كمان على مظنة أن يكون هذا سبب لغفران ذنبه، يعني سبب من أسباب المغفرة، لأن الملك دعوته مستجابة وهو بيدعي له ويقول: اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا. يبقى شفتوا قد إيه بقى فضيلة إن الواحد ينام على طهر؟ عشان كده تلاقوا الحاجات دي الناس بتغفل عنها، يعني دايما بقى ايه تقلها لك قوي، وتبقى انت جاي ومفرهد ومش قادر وتروح داخل نايم ومش واخد بالك بقى الاداب دي ولا الحاجات دي، ما كل ده هيتكتب. بص الاجر، عشان كده انا قلت في الاول خالص ان الموضوع بتاع النهارده ده موضوع في غايه الاهميه والخطوره، انه هيتكتب كل ده في ميزان حسناتك، هتتغفر لك ذنبك وتبقى على مظنه اجابه الدعاء، دعائك لو انت دعيت في اي وقت تتقلب فيه. وهياتينا فضائل كثيره لاشياء لو الانسان تلفظ بها قبل النوم، فعشان كده عايز يضيع عليك الاجر ده كله، فخد بالك بقى من هذه المعاني. عرفنا كده يبقى دي فضل ايه؟ ان ينام على طهر. الادب الرابع يقرأ المسلم من القرآن شيء عند النوم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، بصوا بقى الأدب، جمع كفيه ثم نفث فيهما، تطلع حاجة خفيفة قوي، رذاذ خفيف قوي من فمك، تنفثك هكذا فيهما، فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. تعمل انت بقى تقعد نص قعدة كده، تبقى قاعد نص قعدة قبل ما تنام على السرير كده، تروح قاعد نص قعدة دي وفارد وممدد رجليك وتحط ايديك كده وتروح ايه نافث النفس ده وتقرأ الايه، قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، عشان تحصنك. خدتوا بالكم؟ عشان تحصنك من هذه الامور. واحنا دلوقتي قعدنا نقول يا جماعه يعني خدوا بالكم من التحصينات الشرعيه في الزمن اللي احنا فيه ده، خدوا بالكم من هذه الامور عشان تبقى في حفظه المسائل ابسط ما تكون، حاجات بسيطه خالص الواحد ياخدها ياخد باله منها، ولها اجر عظيم جدا عند ربنا. وما يبقاش اللي يحركك بس يعني ان انت خايف من الجن، يعني هو الجن اللي بيحركوك، اعمل عشان خاطر ربنا يا اخي، لله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرقي نفسه بسورة الإخلاص وبالمعوذتين ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يحصن نفسه بذلك. منها أيضا حديث ده جميل قوي، حديث أخرجه أبو داود والترمذي عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون، سهلة، قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، آخر حاجة تنطق بيها قبل ما تنام خالص تقرأ سورة الكافرون وتقف على خاتمتها على آخرها، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. لو قبضت روحك تبقى مت على التوحيد، والنوم الموتة الصغرى، فروحك وهي كده ترفع حال النوم تبقى أنت كده مكتوب عند ربنا راجل موحد من أهل التوحيد، فيتجدد عليك. خد بالك قلبك ده عامل زي الإناء، عامل كده زي الكوباية، فهو إيه يقعد يصب يتصب فيه يتصب فيه يتصب فيه طول ال 24 ساعة، فساعات أنت تحط فيه خير وساعات يبقى فيه يتلوث بالذنوب والمعاصي والمشاكل، ويكون هو أصلا فيه شوية حاجات من جواه. فإيه اللي بيحصل بعد كده؟ ساعة النوم بقى يتقلب ويفتح من تاني، لو لسه في بقايا للذنوب دي تبقى لسه علقه بيه، فتقعد انت تعمل من تاني، فتيجي بعد ما تنام كده خلصت انت ال 24 ساعه دول، فكانك انت بقى وانت بتقدم بقى عمل اليوم بتقدمه وانت على ايه؟ على التوحيد، وانك كده بريء من الشرك، فتفتح صفحه جديده من اول اليوم الجديد وانت كانك ايه دخلت الموضوع بقلب تاني، قلب موحد مبرأ من الشركيات. فهمت المعنى ده؟ يقول: ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. منها أيضا قراءة آية الكرسي، احنا خدنا المعوذات وقل يا أيها الكافرون وقراءة آية الكرسي. فيها بقى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، زكاة الفطر يعني، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. شفتوا بقى عشان كده لسه قايلين النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوكئوا الاسقيه وخمروا الطعام والشراب. فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام، قعد ياخد من الاكل الموجود، فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بطوله حديث طويل، فيه ان هذا كان شيطانا، فلما صارعه سيدنا ابو هريره فقال له في الاخر خالص: ادلك على حاجه تعملها وبها تحفظ منه؟ قال: قل. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. يعني ممكن حتى الكذاب يصدق أحيانا، والشيطان هو كذوب. وده اللي بيحصل بقى ان هو ايه، الناس اللي بتقعد بقى تستعين بالجن والكلام ده، الجن كذابين، في وسط الكذب ده يقول كي حاجه صح، الناس بقى تمسك في الفتنه دي، الفتنه تيجي بقى ان هو يقول له: عارف اسم والدتك كذا، وانت مش عارف كذا كذا، يقعد يقول ايه ده عارف منين وبتاع، لا ده ولي ومرفوع عنه الحجاب، ويوقعه في الشركيات دي، فهو كذوب، صدقك وهو كذوب. الشاهد في الحديث انه قال ايه بقى: اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، يحصل ايه بقى؟ لم يزل معك من الله حافظ. هم دول اللي احنا بنسميهم الحراسه المشدده، يبعت لك حراسه مشدده من الملائكه، محدش بقى يقرب من ناحيتك خالص. لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى دول الثلاث حاجات اللي هو ينبغي ان يتادب بهم في قراءه القران، يبقى المعوذات وقل الله احد ويا رايت الكرسي، وينام على قراءه سوره قل يا ايها الكافرون. طيب الأدب الخامس: التكبير والتسبيح والتحميد عند النوم. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فلم توافقه، قالت: فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا. السيدة فاطمة ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تسأله فسألت عنه، ما لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. قالت فأتانا. لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع قالوا له إن السيدة فاطمة جاءت تريد منك شيئا، فراح رايح لبيتها وبيت سيدنا علي. فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34، واحمدا 33، وسبحا 33، فإن ذلك خير لكما مما سألتما. سيدنا علي في البداية، سيدنا علي كان فقير، ولما تزوج بالسيدة فاطمة كان خد مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما جه أحد الأنصار وأقطع له مكان. كان عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان تكون السيده فاطمه قريبه منه، فجاب له مكان وقال له خلاص، يعني وهبه اياه عشان يبقى بيت السيده فاطمه وبيت سيدنا علي يبقى قريب منهما. في اول حياتهما الزوجيه كان فقير وكان يدوبك يعني اموره على قده يعني، والسيده فاطمه كانت ضعيفه ما كانتش من القوه يعني، فهي تعبت من اعمال البيت انها بتقوم بيها مش قادره عليها، فراحت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي يعني شايف ان الامور بدأ يتوسع في النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تأتيه الغنائم في المدينة، فكأنه قال لها يعني قولي له يعني بس العملية تفتح معانا شوية ولا حاجة. فهي ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادم انه لو تيسر انه يبعت لها خادم عشان يعينها، لان هي مش قادرة تقوم بتكاليف البيت. بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يروح عامل ازاي، يروح مدلها على الشيء اللي يبقى أعظم لها في أجرها، وفي نفس الوقت اللي يقويها بجد. فبقت فيها حاجتين، إن الذكر ده فعلا يدي قوة للبدن ويدي قوة من الناحية الإيمانية. يبقى سبحان الله الذكر يدي المعنى ده. قال إذا أخذتما مضاجعكما، عايزين بقى حاجة تعينك وتبقى تشد عضدك بجد، لا ولا خادم ولا حاجة، أنت عليك بس قبل ما تنامي تسبحي الله 33 وتحمد 33 وتكبر 34، فذلك خير لكما مما سألتما. فنفذت السيدة فاطمة هذا ولم تستعن بخادم إلى أن توفيت رحمها الله ورضي عنها وأرضاها. الأدب السادس، عدم الإكثار من الفرش إلا لحاجة. البلاء بقى بتاعنا في الزمن بتاعنا ده، السراير واللحاف وعشرين طبقة والشغلانة دي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. خدت بالك الحكاية؟ يبقى انت كل الحكاية انت عايز بس ايه، فرش ليك وفراش للمرأة وفراش للضيف، يبقى كمان يعني المرأة والأولاد كل واحد ليه فراش، انت جايب لده لحاف وده كبرتة وده كذا وده كذا، والباقي بقى قال والثالث للضيف، ويعمل حسابك في واحد يمكن يجي لك كده ولا حاجة، أما الزائد عن هذا فالرابع للشيطان. ده الأدب ده مهجور آخر، ده حتى في بيوت الناس يعني اللي يعتبروا من الطبقات الوسط برضو بيبقى عنده مخزن له اتنين تلاتة للحاج. هذا ليس من الأدب النبوي. فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الترف، يعتبر ان ده إسراف، انه زيادة عن كده يبقى ده إسراف. ما احنا لو طبقنا مثل هذه الأمور هتتقلب الموازين في حياتنا كلها يعني، لو طبقنا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. مش لسه امبارح بنقول من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له ظهر بعير فليعد به على من لا ظهر له. لو طبقت هذه المعاني كلها هيتغير حال المسلمين. الأدب السابع، عدم السمر بعد العشاء إلا لغرض صحيح. بل وأخرى من البلاوي التي يقع فيها المسلمين في هذا الزمان، الكلام والسهر، وبالذات بقى دلوقتي السهرة ويتفرج على فيلم السهرة والمسلسل والفيلم و و و واللي يقعدوا على القهاوي ويقعدوا ياخدوها كلام وهزار و و و، هذا ليس من الأدب، بل يوقعه في المخالفة وهو على مظنة الحرمة أو الكراهة. عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، ولا الحديث بعدها، ما يحبش أن الواحد ينام بين المغرب والعشاء، ولا الحديث بعدها إلا لضرورة، يعني مش قادر بقى خالص يصلي المغرب وما حسش بنفسه فماشي، انما يحاول يجاهد نفسه على اساس ان الوقت ما بين المغرب والعشاء قصير جدا، فعشان يبقى يصلي العشاء وينام بعد ذلك ان شاء، ولا يحب الحديث بعدها، السمر بقى والكلام من غير فائدة ومن غير ضرورة ولا حاجة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك، فهو كما قلت على مظنة الكراهة. فإن كان هذا الحديث يوقعه في مخالفات شرعية فهو على مظنة الحرمة. الأدب الثامن قلناه لكم امبارح، ده نفض الفراش ثلاثا، قلت حتى لو مش مطرب يعني، لا من الأدب إنه يعمل إيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. أهي العلة، أهي هو مش داري مين اللي كان على الفراش ده دلوقتي، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والحديث متفق عليه. يبقى بطرف الايه الثوب كده، دي داخلة الإزار، ياخد بطرف ثوبه وايه ويعملها اذا ما كانش يعني معاه حاجة ينفض بيها، زي ما الناس اللي عاداتهم يعني الناس القدام حتى يبقوا عندهم الحاجات دي ينفض قبل ما يضع جسده على الفراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ممكن يكون كان هنا جن نايم وتيجي انت تنام، فممكن يتأذى من ذلك، فإذا انت يعني نفضت الكلام ده يبقى يبتعد عنك. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، يبقى يستعين بالله سبحانه وتعالى في الأمرين. ودي حاجة من الحاجات اللي هي إن شاء الله تعينه على قيام الليل أو على صلاة الفجر، إنه لما يجي كده بيفوض أمر ربنا: باسمك ربي وضعت جنبي، بحولك يا رب وقوتك وبإعانتك لي، أنا ما كانش أقدر أعمل كده، هو بإذنك ومشيئتك وضعت جنبي، وبك أرفعه، وفوضت أمري في أمر الاستيقاظ عليك، فإن أمسكت نفسي فارحمها، عشان الموتة الصغرى، فإذا يا رب نمت دلوقتي ومت وقبضت روحي فارحمها يا رب، وإن أرسلتها ردت علي روحي مرة أخرى فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يبقى احفظني يا رب في يومي ده. فيكون إن شاء الله تعالى على مظنة ذلك أن يحفظه الله ويرعاه في هذا اليوم. في لفظ عند البخاري: فلينفضه، احنا قلنا فلينفض فراشه بداخلة إزاره، في لفظ للبخاري: فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات. جاب الزيادة دي على أساس ان هو ينفض 3 مرات، يبقى بأي حاجة اللي هو هينفض بيها يبقى 3 مرات. هذا من الأدب النبوي. الأدب التاسع: الوضوء ثم النوم على الشق الأيمن. احنا قلنا يبت على طهر، يبقى تقدم معنا انه يبيت على طهر، يبقى يبيت على وضوء. الفائدة هنا ان ينام على شقه الايمن ويقول هذا الدعاء الجميل. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الايمن وقل: اللهم اسلمت وجهي اليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر ما تقول. كده عندنا تعارض ما بين هذا الحديث وما بين حديث انه يختم على قل يا ايها الكافرون، فيمكن ان يجمع بينهما احيانا، يقول قل يا ايها الكافرون ويختم بهذا، او العكس له ذلك وله هذا، يقول هذا الحديث يبقى اخر يختم به، يعني يقف علاوة بنبيك الذي ارسلت. شوفوا بقى الكلام جميل ازاي لما ندقق ونتدبر المعاني في هذا الذكر. اللهم اسلمت وجهي اليك، احنا نقول الاسلام على نوعين، في الاسلام اللي هو الاعتراف والاذعان لله سبحانه وتعالى، اللي هو ان هو ينطق بالشهادتين ويقيم اركان الاسلام، فهذا في حد ذاته لا يوصله الى الدرجة المطلوبة، انما المطلوب اسلام الوجه، اسلام الوجه دي معناه ايه؟ انت منقاد وخاضع لله سبحانه وتعالى ومذعن لامره. اللي يقول لك عليه سمعنا واطعنا يا رب، هو ده بقى اسلمت وجهي اليك. قال بلى، من اسلم وجهه لله وهو محسن فاولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. يبقى هو ده بقى المعنى، انه يصل الى هذه الدرجه اسلم وجهه لله واحسن. يبقى كانه عندنا الثلاث مراتب، مرتبه الاسلام، اسلام بس اللي هو بايه؟ اللي بيعمل الظاهر ده. المرحله الاعلى من كده اللي هي مرحله الايمان، اللي هيخضع ويذعن لله سبحانه وتعالى ويطيعه فيما امر وينتهي عما نهاه الله عز وجل وزجره عنه. يبقى وصل لمرحله اعلى شويه، مرحله الايمان. هيجيب بعد كده بقى كمان وهيزود في الرصيد بالنوافل ويبعد عن المكروهات، يصل الى مرتبه الاحسان. فهمتم؟ يصل الى هذه المرتبه. فعشان كده بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فبها يبلغ الجنه فاولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك. يبقى في هذا معنى حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ارمي بحملك عليه وما ترميش بحملك على حد، ولا تسأل الناس شيئا، ما يبقاش في قلبك تعلق بحاجة خالص. لو وصلت لها دي تصل إلى هذه المنزلة العظمى من منازل الإيمان. عارف معناها إيه؟ يعني معناها إنه في أدق الأمور، يعني أنا دلوقتي ما عولش على المرتب، انه لو المرتب ده هجيب بيه كذا واعمل بيه كذا، انا ما اعولش على المرتب، يمكن المال يجي وما يبقاش فيه بركه. فاهم؟ ما تعولش على صاحب، انه ساعه ما هيحصل لك مشكله ولا حاجه هتستعين بيه فيقف معاك. ما تعولش على ابن، ان هو ده بقى لما هيكبر هو ده اللي هيسند ظهري. ما تعولش على حد. لما تيجي تتجوز مش ما تعولش على انها هي اللي هتعفك، هي ممكن تتزوجها وما تعفكش. بيرمي هو كده، بيرمي حمله على حد يظن انها كده، وهو ربنا مش عايزك ترمي حملك الا عليه. اطلبها منه وهو يدبرها لك، يخليها لك كده. هو يقول لك ارميها عليا ثم خذ بالسبب. يعني انا عايز اعف نفسي، طب ايه المطلوب يا رب؟ تزوج. لو تزوجت بقى ورتبت انت بدماغك خلاص يبقى هي دي الاغض للبصر واحسن للفرج وكذا، ما تعملهاش. مش شرط يجي بعد كده اللي يجي يقول لك مش عارف اغض بصر. والنبي ازاي قال اغض للبصر؟ ده انا بالعكس بقيت قاعد ابص كده وابص كده وقاعد بقى خلاص اتفتحت عليا الشهوات. ازاي بقى ما تحققش؟ تقول له المشكله جت هنا. المشكله فين؟ رمى حمله على حد. اي حاجه، لا تسال الناس، كل الناس شيئا. انت بتاخد فرق المساله شعره، انت بتاخد بالسبب وما بتعولش عليه. المشكله بقى ان قلوبنا بتقلب على طول. ما هو ازاي يعني انا ذاكرت واجتهدت والحمد لله نجحت، فعشان انا ذاكرت السنه دي وركزت قوي فجت لي الثمره كده، فلازم يرتب. اصلا السنه دي كنت بذاكر 8 ساعات، فلو عملت زيها يبقى كذا. يجي يعمل هي ما يوفقش، يجي في الامتحان يسيح الكلام. طب ما هو كل شهر انا بقبض المرتب الفلاني، فانا بنظم اموري بالشكل ده، فانا ان شاء الله في خلال الفتره الفلانيه هجيب الشقه الفلانيه وهعمل كذا واسوي كذا ومرتبها بالورقه والقلم. يجي يطبق ما ينفعش. لا، هو رامي الحمل عليه. فاهمين المعنى ده ولا؟ يعني لازم يصحح من قلوبنا هذه المعاني. لا تسأل الناس شيئا. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، يسأل أن يحفظ عليه أمره ويصونه. وألجأت ظهري إليك، بص بقى، حال كوني راغبا فيما عندك يا رب وراهبا، لأن هو ده معنى الإيمان، يتحقق في الحاجتين دول، الرغب والرهب، الخوف والرجاء، الجناحين. المؤمن ليه جناحين يطير بيهم، خوف ورجاء، ورأس الطائر إيه؟ المحبة. لو جمع التلاتة يبقى يصل إلى الله عز وجل. لازم تطير لربنا. شوف الطائر لما يجي يطير، هو بيطير كده، لو عمل كده ما يتحركش، الاتنين في لحظة واحدة. الجناحين لو عملوا كده ما يتقدمش، انما لازم يروح جاي كده عامل زي الطيار، يروح مايل شويه الناحيه وبعد كده يميل الناحيه الثانيه، يعمل كده. هو نفس الامر، ساعات كده تمشي شويه وتيجي بسكه الرجاء لغايه ما قلبك يجي، بعد كده اول ما تزيد حبتين بقى والعمليه يعني ايه تتدلل قوي، تروح قالب على الناحيه الثانيه. وهو ربنا سبحانه وتعالى يروح باعت لك حاجه كده تبتدي تخاف، تخاف قوي 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 لغايه ما هتبتدي تيأس، تروح ناقل على الناحيه التانيه. هي ماشيه كده كده تتحرك، فاهمين؟ فرغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هتفر منه فين؟ هتروح منه فين؟ فأين تذهبون؟ جاوب، هتروح فين؟ وأن إلى ربك المنتهى. لف دور، روح شمال يمين، اضرب في الأرض كما تريد، الآخر عنده، نقطة النهاية عنده سبحانه وتعالى. إذن لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. مين هيساعدك؟ هل أحد يستطيع أن يساعدك أن تتخلص من هذا الأمر؟ في حد في الدنيا ممكن أنت تلجأ له فيحفظك من هذا الأمر فما تموتش وما تحصلش وكذا؟ لا ملجأ. هلجأ لمين؟ ماليش غيرك يا رب، لا رب لي سواك ولا إله لي غيرك. هو ده بقى المعنى، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. في آخر الأمر يروح إيه، مؤكد على معاني التوحيد ومعاني الإيمان. فالإيمان بالكتاب، الإيمان بالقرآن، والإيمان بالرسل، وهي أحد مقومات الإيمان الست، كما هو في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى: لو قلت الحديث ده فإن مت، مت على الفطرة، صحيفة الأعمال بيضة، تبقى كده مت على الفطرة. يا سلام لو الأمر كذلك، لو أن تموت على الفطرة لا لك ولا عليك. سيدنا عمر لما قتل قال: وددت أن لا لي ولا علي. يا سلام لو اروح لربنا كده مش عايز يبقى ليا، مش عايز الرصيد يبقى ليا، لا ده ولا ده، لا لي ولا علي. برحمته بقى هو يتدبر الامر. وبنبيك الذي ارسلت فان مت، مت على الفطره. فقال صلى الله عليه وسلم: واجعلهن اخر ما تقول. قلنا والحديث متفق عليه. الادب العاشر: ما يقوله اذا اراد ان ينام واذا استيقظ. من الآذاب أيضا ومن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال إرادة النوم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. الاول علشان الحاجات دي كلها يعني تبقى ايه، في اذكار كده تلاقيها مطبوعه او انت اكتبهم وحطهم جنب الايه، كتاب زي حسن المسلم مثلا، او تكتب انت الحاجات دي في ورقه وخليها جنب سريرك عشان تتعود عليها. اقراها الاول كل مره كده لمده شويه لغايه ما هتحفظها، زي اذكار الصباح، زي اي اذكار تتعودها كده، تقعد عليها مثلا اسبوعين ثلاثه شهر هتلاقيك حفظتهم. عشان بس ايه، لما تحس ان هم كتير ولا حاجه، طب ده ولا ده ولا ده، تتعود عليهم لغايه ما يبقى تصلح هذا الامر. لو انت حسيت مدى اهميه الموضوع يبقى هتحافظ عليهم ان شاء الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ يثني على الله عز وجل الحمد لله. وده قلب المحب دائم الثناء على الله، بيحبه فيحب يتكلم عليه. فبيقول بقى: يا لفضل الله ويا لكرم الله، الحمد لله أكلني وشربني، أطعمنا وسقانا وكفانا، وكفاني واداني اللي أنا عايزه، الحمد لله مكفيني وكفانا. ألم يقل الله: أليس الله بكاف عبده؟ مكفيك ولا لا؟ مكفيك ومانع عنك. أنت ساعات تبقى عايز حاجة وهو منحها عنك رحمة بيك وأنت مش عارف. ما منعك الله إلا ليعطيك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. الطبيب يقول: ما تشربش كوباية المية دي، لو شربها هيحصل له كذا وكذا وكذا وكذا، ما تقربوش من ناحية المية، فيجي يبقى عايز وعطشان فما تقدرش تديله، لو اديتوله يموت. طيب ده هو عايز الكلام ده، هي ده انت بالظبط عايز ده، عايز ده، يروح حاميك منه. بلاش ده، ده هيقلب عليك حالك، ده هيفسد حالك بينك وبين ربنا، ده هيخليك تطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما يشوف نفسه بقى كده ويحسه وبتاع، وعايز بقى يعيش بقى بالفلوس اللي جابها دي ومنجاها دي وبتاع، فينسى ربنا. ده لازم كده، ما ينفعش غير كده. الفلوس لازم تعمل كده. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيحفظه كفانا وآوانا ومن عليا. في ناس النهارده ما تعرفش تنام، يبعت له بس حاجة قد كده، أرق قلق، يعني مش عارف أنام، فلوس في البنك مش عارف قد إيه، والمشروع الفلاني والصفقة الفلانية، أنا لو نمت هيحصل لي ويجرى لي، ده ممكن أتاكل، ده ممكن أتسرق، ده ممكن كذا، مش عارف ينام. أهو حاجة قد كده، والتاني نايم ولا هو هنا خالص، ويعني عيش وجبنة ومتقضية وزي الفل. وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له، وكم ممن لا مؤوي له. الحمد لله ان ربنا من علينا بده كله، في ناس مش لاقيه ده كله. هذا الحديث المتقدم اخرجه مسلم. ومنها ايضا ان يقول: اللهم خلقت نفسي وانت توفاها، لك مماتها ومحياها، ان احييتها فاحفظها، وان امتها فاغفر لها، اللهم اني اسالك العافيه. هنا يقول ايه؟ اول حاجه يتضرع إلى الله بالربوبية، اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، وأنت توفاها، يبقى المبدأ أنت الأول والآخر، المبدأ منك والمنتهى إليك، أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، لك أمري كله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. إن أحييتها فاحفظها، كما تقدم معنا في الحديث: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا وحثنا إلى أن نسأل الله العافية، وقال إن أفضل ما يسأل عبد ربه العافية. ولذلك هو كما تعلمون في حادثة الطائف قال: ولكن عافيتك هي أوسع لي. يعني في الضيق ده والشدة دي، والناس تكالبت، والنبي صلى الله عليه وسلم رمي حتى أدمي عقبه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. مش مشكلة، راضي عادي خالص، مش مشكلة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تتصور أنه حال البلاء أنه بقى هو عايش في ضنك وشدة وتعبان ومتضايق، الكلام ده كله، المسائل النفسية دي كلها الحظ في البدن، بس التاني أشد. التاني ممكن أنت زي الفل وما فيكش آفة وما عندكش مرض، بس عندك مشاكل نفسية تهد جبال. هو التاني بقى العكس، البلاء يصيب بس البدن، لكن من جوه هو راضي وقرير العين وهادي ومطمئن. ويقول لك بعض السلف يقول: انا كنت استمتع بالبلاء، حاسس بان رحمات ربنا نازله عليا وقلبي طاير، فمش حاسس خلاص بقى الحاجات دي شكه كده، كما يحدث في امر الشهيد. الشهيد ما يحسش بالكلام ده خالص، اللي انتوا شايفينهم بيتذبحوا دول ويقتلوا وكذا، إن كتبوا عند الله عز وجل من الشهداء، ولا يحس بالكلام ده خالص. يعني ما تحسش بقى إن هو حس إن العمارة اللي وقعت في دماغه دي، إن هو بقى يعني جسمه اتكسر وبقى أكيد كان يعني في حالة صعبة جدا، لا خالص، ده هي كده زي الشك وخلاص. ويبشر بالجنة، فيقول: اللهم إني أسألك العافية. الحديث أخرجه مسلم. منها أيضا أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، يبقى برضو بيقدم الدعاء بالربوبية. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت آخذ بناصيته، أي أنت مهيمن عليه. فالله عز وجل وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى مهيمن، فيقول: أعوذ بك من شر كل شيء، فأنت يا رب آخذ بنواصي كل شيء، فأعوذ بك من شر هؤلاء الذين يريدون أن يوقعوني في أي شيء من هذه الشرور. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. شوفوا جميلة دي، دي بقى معاني التوحيد العالية قوي. أنت الأول فليس قبلك شيء، فقد كان الله ولم يكن شيء. مش هو ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق أين كان الله؟ كان الله ولم يكن شيء، صح؟ يقعدوا بقى التانيين يقعدوا يفصصوا الكلام، يقول لك يعني كان موجود في العدم ولا العدم في الوجود؟ يا عم كان الله ولم يكن شيء، سميه عدم سميه وجود سميه زي ما انت عايز، الله عز وجل كان قبل أن يكون أي شيء، فالله الأول. في بعض كتب العقيدة يقولوا في متن الطحاوية كده قديم بلا ابتداء، فنقول بلاش يقول قديم، يقول أول بلا ابتداء. هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، يبقى ربنا الأول، ما نقولش ربنا قديم، إنما ربنا الأول فليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهو الآخر، فهو ربنا سبحانه وتعالى إليه المنتهى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فسبحانه العلي. فالله عز وجل له صفة العلو، الرحمن على العرش استوى، على سبحانه وتعالى علوا يليق به، لا يقتضي تجسيما ولا يقتضي تجسيدا ولا شيء، هو ربنا سبحانه وتعالى له صفة العلو. عشان كده انت تجد هذا في فطرة الانسان من ساعة ما يجي يدعي، يعني لو ربنا في كل مكان بقى يبقى يدعي في اي حاجة، ليه بيعمل كده؟ يقول لك اصلها قبلة الدعاء. ايه اللي قبلة الدعاء؟ اشمعنى يعني الاتجاه ده في فطرة اي انسان؟ طب ما يعمل ايده كده ولا يعمل ايده شمال ولا يمين طالما ربنا في اي حتة؟ انما هو مغروسة في فطرة الناس انه يعرف ان الله هو الاعلى، وفطرة حتى لما تشوف الولد الصغير لما تيجي يتعمل يحسس ان هو ربنا الاعلى فوق، من الفطرة السليمة يعني التي يفطر عليها الانسان. فلله سبحانه وتعالى صفة العلو، ولا يقتضي علو الله تجسيما، هو فوق العرش، السماء الارض وما فيها وكل الدنيا دي كلها اللي احنا دلوقتي بيقولوا عليها المجرة و كل ده حلقة في فلاة بالنسبة للسماء الدنيا، كأنه حلقة، كأنه حاجة كده زي دبلة ولا خاتم في وسط الصحراء. وهكذا بقى السماء التانية بالنسبة للسماء الأولى والتالتة الرابعة الخامسة السادسة السابعة لغاية ما نوصل للسماء السابعة، فدي بالنسبة لعرش الرحمن سبحانه وتعالى كحلقة في فلاة، فلاة الصحراء يعني. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، العجز عن الإدراك تمام الإدراك، مش هتقدر توصل لأي شيء، خلاص خارج نطاق العقل. ثم الله عز وجل فوق ذلك، فوق ازاي بقى؟ كما يليق به. احنا ما نعرفش شكل العرش اصلا ولا نقدر ان نتهيئه، مش كرسي يعني زي الكرسي كده انت متصور بس كبير قوي، يعني مش زي ما انت متصور. الله بخلاف كل شيء يخطر ببالك ليس كمثله شيء، فاهم؟ انت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. جميلة دي، يبقى حاجة من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يغنيك بها، وأهم غنى غنى النفس، تبقى أنت غني النفس، حاجة معاك الحمد لله حاسس بطعمها ومبسوط بيها ومش عايز يعني يا عم برضو عربية حلوة كده وبتاع وتروق نفسك تبقى الأمور تتمشى، يعني ملكش رغبة، يعني هو مكفيك ومرضيك واللي بيبعته لك انت راضي بيه. ايوب السختياني يقول اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون، كلام ذهبي قوي ده لو تفهموه. اذا لم يكن ما تريد يعني ايه؟ انت الامور مش ماشيه، انت نفسك في العربيه دي، او انت نفسك في بيت او في شقه، او انت نفسك في عروسه، او انت نفسك في كذا، وكل ما تيجي تمشي تاخد تلاقي الامور متعثره، فيقول اعتبر اللي حصل لك ده هو اللي انت عايزه، فأرد ما يكون، ارضى بذه وهو يبارك لك، هو ما منعك إلا ليعطيك زي ما قلت. فإذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، اعتبر ان هو ده، ايوه يا رب طالما انت اديتني ده يبقى هو ده الخير اللي ليا، فانا مش هتجاوز ده، فأرد ما يكون، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم امين. منها ايضا ان يقول اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يبقى الدعاء ده بيقوله في أذكار الصباح والمساء، وبيقوله قبل ما ينام. اللهم عالم الغيب والشهادة، فلله سبحانه وتعالى العوالم تنقسم إلى عالم غيب وعالم شهادة. عالم الشهادة ده اللي احنا عايشينه، وقانون ده غير قانون ده خالص. يكفي فيها بس حاجة قد كده، مسألة الزمن. الزمن بالنسبة لك، الراجل يدخل قبره يفتح عينيه يلاقي نفسه بقى في الحشر، وده ميت بقاله 1500 سنة ولا ميت بقاله 2000 سنة. ايه اللي حصل بقى؟ اتقلبت الدنيا، انتقل الى عالم الغيب. القانون هنا مختلف تماما. ان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون او كمئة الف سنة. الدنيا بقى اتقلبت، اليوم بقى 100 ألف، وبقت ايه ده بقى، او 50 ألف سنة. فعالم الغيب له قوانين، وعالم الشهادة لها قوانين. لما يجي يوصف لك شأن، لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف جبريل عليه السلام وجناحيه ما بين السماء والأرض، يا ده شكله عامل ازاي ده كده بقى. الدنيا كلها تختلف تماما، صفة الجن وهكذا. فيقول اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. لاحظوا دايما يقدم في الدعاء صفات الربوبية، لأنه أصل هو ده المعنى، في معنى الرب، الرب القائم على الشيء، هو سبحانه وتعالى قائم قيوم سبحانه وتعالى. فهو اللي بيدبر لك أمرك، هو اللي خلقك، هو اللي عارف مصلحتك فين، كما يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، هو اللي عارف، هو اللي عارف اللي يصلحك. يقول رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. يروح نائل بقى من الربوبية للألوهية. فطالما أنت اللي خلقني، وأنت اللي عالم أمري، وأنت تدبير أمري عليك يا رب، وأنت الأول وأنت الآخر، وبيدك موتي وحياتي، يبقى أنت المستحق للعبودية. فيقول أشهد أن لا إله إلا أنت، فلا أعبد، لا أحب، لا أذل، لا أخضع، لا أعظم أحد إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. القاطع بقى اللي مش هيخليك تعبده، نفسك، نفسك الأمارة دي. فيقول يا رب أعوذ بك من شر نفسي. وإيه تاني بقى؟ الشيطان وخطوات الشيطان، اتباع خطوات الشياطين، شياطين الإنس والجن. فأخطر حاجة نفسك الأول، نفسك اللي من جيم بانك دي أخطر عليك من الشيطان. كيد الشيطان ضعيف، لو استعذت خلاص، إنما نفسك بقى. ونفسك تبان فين؟ لما تلح عليك الحاجة، كل شوية تلح عليك بشيء واحد معين، يبقى ده نفسك. إنما الشيطان يلعب في أي حاجة، طب دي طب دي طب دي طب دي، أي حاجة وخلاص، اسمه لص الإيمان، حرامي. هو غيته إن هو يسرق منك أي حاجة. فأنت هتخش دلوقتي، لو قعدت دلوقتي القعدة دي، وبعدين بعد شوية تقوم تصلي الضحى، وبعدين جلسنا أهو في ذكر الله سبحانه وتعالى عشان تتكتب لنا حج وعمرة، فيجي بقى إيه يلهيك وما يخليكش تصلي الضحى، أو ما تصليش كذا، وتتلهى عنها عشان يسرق الجايزة، عشان الجايزة تبقى أقل، وهكذا. حرام، هو ده شغلته. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أولا من شر نفسك، ثم من شر الشيطان وشركه، أي وحيله. اتقالت شركه وشركه، شركه يعني حيله بالفتح، شركه خطوات الشيطان، وشركه أي أن يوقعك في الشركيات وفي الكفر والعياذ بالله تعالى. فهذا غاية إبليس، إذ قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منه، يوقعك في أي حاجة منك. منها أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم آمين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ده النبي صلى الله عليه وسلم وخايف، خايف وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كلما ازددت علما كلما ازددت خشية، كلما ازددت حالا كلما ازددت خوفا. انما اللي هو بقى ايه يعني بيتدلل ده بيبقى لسه ما وصلش. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي الحديث: لو ان الله يعذبني وعيسى ابن مريم بذنوبنا لعذبنا وهو غير ظالم لنا. تقعد تقف يا رسول الله ذنوبنا ايه؟ هو في ذنوب؟ دول معصومين. يقول والله لو ربنا يعذبني بذنوبي انا كنت، يبقى يعذبنا وهو مش ظالم لينا، وهو لم يصنع ذنب. شوف قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اخرجه الامام احمد وصححه الالباني. منها حديث ابي الازهر الانماري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخثئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. أهي دي أذكار مهجورة صح؟ تسمعوها أول مرة الحاجات دي. حديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. نقولها بقى تاني. بسم الله وضعت جنبي زي ما تقدم معانا، ثم يسأل اللهم اغفر لي ذنبي، تب علي يا رب، واغفر لي ذنوبي وخطاياي عشان لو مت تبقى ميت على توبة، وأخسئ شيطاني. جميل. يخسئ الشيطان فيصير صغيرا لا حيلة له، وأخسئ شيطاني وفك رهاني. مش كل نفس بما كسبت رهينة؟ فلو اللي انت كسبته ده بقى ذنوب ومعاصي تبقى مصيبة سودة، فكأنك مأسور مقيد بالذنوب والخطايا. قيل لإبراهيم بن أدهم أنا لا أقوم الليل، قال كبلتك الخطايا. واحد راح اشتكى له بيقول له مش عارف أقيم الليل على إني يعني بشتغل وبعمل وسوي بس مش عارف إيه اللي حصل، قال كبلتك الخطايا. فحاجات كتير بتشدك وتخليك الدنيا أسر والخطايا أسر والشهوات أسر أسراك، بقيت حبيس هذه الأمور مش عارف تفك نفسك. وفك رهاني. مر أحدهم على رجل شاب صالح فبيقول فلما مررت عليه قلت في نفسي أسأله أن يعظني موعظة، فقلت له عظني وأبلغ. فقبل أن أنطقها كأنه كان حاسس راح قال له إيه بقى؟ عظ نفسك بنفسك وفك نفسك من حبسك ولا تشغل نفسك بموعظة غيرك من جنسك. كلام ذهبي قوي ده. بيقول له ايه بقى؟ خليك في حالك، عز نفسك بنفسك، انت لوحدك فيك مليون موعظة لنفسك. احوالك تلاقي نفسك شغال ومركز والامور ماشية ومرة واحدة اتقلبت. ايه اللي قلبك؟ عز نفسك بنفسك. انت صاحب ذنوب ومعاصي وتقصير، فخلي الموعظة ليك، فأنب نفسك ووبخها في الله وذم نفسك في جنب الله. وإيه التانية؟ وفك نفسك من حبسك. هي دي فك رهاني، هي محبوسة في أسر الشهوات والمعاصي والذنوب. ولا تشغل نفسك بموعظة غيرك من جنسك، ما تشغلش نفسك بغيرك دلوقتي، خليك في حالك. وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. أسأل الله تعالى كذلك أن يمن الله عز وجل علينا برفقة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في الندي الأعلى في الدرجات العلى من الجنة. منها عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال يدب الاستيقاظ. أول ما يصحي أول حاجة ينطق يقول إيه؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يضرب على الشيطان، يضرب أظن سيأتينا على قافية أحدكم ثلاث عقد، الشيطان يعمل لك ثلاث عقد ساعة ما تنام. فإذا قام فذكر الله أو ذكره، أول ما يصحى يستعيذ بالله ويذكر الله تعالى. فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى شوف طول الوقت قلبك متعلق بالمعنى ده، طول الوقت انت مش عايش لها الدنيا دي، طول الوقت انت حاسس ان انت هتموت، بس احساسك بالموت مش احساس سلبي، الناس بتخاف ان الوضع كده، وهو كذلك هادم اللذات، بس هو طول الوقت عارف المعنى ده جواه، فبيخليه يشتغل يتذكر كده المشاهد يوم القيامة، ولو النهاردة ربنا ساعة الحشر وحاسبه هيبقى عامل ازاي، ويا ترى في الجنة، ويفتكر كده الجنة وما فيها ونعمها، ويخاف من النار وأهوالها، طول الوقت المشاهد دي بتيجي على باله شوية، فهو حاسس انه هيموت. معنى الموت عنده ذكر في بعض الآثار وإن كان في بعضها شيء أو مقال، انه مر على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأثني عليها خيرا. لفظ الصحيح انه النبي صلى الله عليه وسلم لما أثني على الرجل خيرا قال وجبت. في بعض الألفاظ الأخرى أنه أثني على الرجل فقال هل كان يكثر ذكر الموت؟ قرطبي أظن ذكره في التذكرة، هل كان يكثر ذكر الموت؟ فقيل لا، قال ليس بذاك. والحديث الصحيح الوارد أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثر ذكر الموت. وبص بيفتكر أنه هو أنه النوم موت، فأول ما بيصحى بيقول أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور، يفتكر على طول المعاد عند رب العباد. والحديث متفق عليه. آخر ذلك الأذكار الواردة في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يبقى ده أو ده يقوله، أو يجمع ما بين الأمرين: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، الحمد لله أن ربنا من علي ورد علي روحي وعافاني، وأذن لي أن أذكره وأذن لي بذكره. شوف، هو حاسس أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، مش هيعرف ينطق إلا لو ربنا أذن. مما يتعلق بهذا الأمر أن ينام المرء ليس في قلبه غش ولا حسد لأحد. سلام، تصمتش، ما تحطش، ما تشيلش من حد، أصلهم عباد وأمرهم إلى ربهم، اللي ظلمك ربنا هيرده لك. الموعد يوم القيامة حين تبلى السرائر، فكل واحد ربنا سبحانه وتعالى سيرد عليه مظلمته. فلو كده ما تشيلش منه، أمره إلى ربه خلاص. وانت طايل انه لو هو حد ظلمك في الدنيا وياخد سيئاتك ولا تاخد من حسناته؟ وان كان مرتبة العفو اعلى، تعفو فيعفو الله عليك، هذا حظ المؤمن من اسم الله العفو: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعفو يعفى عنك، ارحم الناس ترحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، فاعفو يعفى عنك، وهكذا عفو تعف نساؤكم، هي المعنى كده. فانت طول الوقت هو عمل فيك كده، فانت تقول ايه؟ انا ادخرها دي اليوم القيامة، عسى انه يعفو عني في حاجة اتقل. فخلاص ما تشيلش من حد حاجة وما تشغلش نفسك بالكلام ده. عن انس ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رجل من الانصار 3 مرار: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة. فسيدنا عبد الله بن عمرو مين ده بقى؟ ويبصوا يلاقوه واحد مش يعني من كبار الصحابة، ولا واحد يعني من الناس المرموقين، ولا هو راجل من القوامين الصوامين المعروفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يروح داخل الراجل ده 3 مرات. فراح عمل هو حيلة وراح بايت عنده وقال له: معلش يعني أنا والدي اتخانق معايا وبتاع، فممكن يعني أبات عندك اليومين دول وكده. فهم متأدبين بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الواحد لما يجي يضيف ليه 3 أيام، ليه 3 أيام يقعدها عنده. فبات عنده عبد الله بن عمرو علشان يعرف عبادة الراجل ده. ده مش حاطط في دماغه حاجة إلا إنه يشوف ده بقى بيقيم الليلة قد إيه، ده بيقرأ قرآن قد إيه، ده بيعمل إيه في أذكار أدعية، بيعمل إيه، إيه اللي يخليه دخل الجنة يعني. فبات عنده عبد الله بن عمرو 3 ليال وقال له: أردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك. بعد ال3 ليالي فراح رايح، ما لقاش حاجة ولا تعبان خالص، ما بيعملش حاجة يعني كبيرة قوي، بيصلي حق خفيف، امور بسيطه قوي يعني. فقال له بقى: بص انا هقول لك الحقيقه، اردت ان اوي اليك لانظر ما عملك فاقتدي به، فلم ارك تعمل كثير عمل. مش شايف يعني ان انت بتعمل حاجه تقيله قوي يعني. فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عبد الله بن عمرو ده اللي راجع النبي صلى الله عليه وسلم في شان قراءه القران والصيام، وهو ده اللي كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني استمتع من قوتي وشبابي، سيبنا اتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأه في 40، يقول له: دعني استمتع من قوتي وشبابي. طب اقرأه في شهر، دعني استمتع من قوتي في وشبابي. طب 20 يوم، طب اسبوعين، طب في 3. وبعد كده قال له: خلاص، من قرأ القرآن دون 3 لم يفقه. فعابد من العباد وفي نفس الوقت له شأن في الصيام، فهو بقى بيحسبها كده: صيام، قيام، قراءة قرآن، فمش شايف له حاجة كبيرة. فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، والله أنا ما بعمل حاجة غير ده. فلما وليت دعاني، كأنه قاعد يفكر هو أنا الواحد بيعمل إيه. فقال: ما هو إلا ما رأيت، بس بتهيألي يعني، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غش، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. لا بقعد افكر بقى اقول سبحان الله، يلا خير، شوف فلان يلا هو بقى ارزاق يعني، هنعمل ايه؟ فهو دي بقى هو يتمنى. وفي واحد تاني يجي يقول لك ايه؟ انا والله لمصلحته، بس هو من ساعه ما بقى معاه فلوس ما بقاش ينفع. عارف لو هو الفلوس دي مش معاه كان زمانه صالح حاله. حسد، ده اسمه حسد، هي ده بقى تمني زوال النعمه، بس ما بيبانش الكلام. هو فاهم ايه الناس لما نيجي نقول لهم الحسد وتمني زوال النعمه، يقول لك لا انا مش عايزه، ده العكس، وانا يعني بقى قصدي ان هو ما يبقاش معاه فلوس ولا يعمل حاجه، لا ده انا بعمل لمصلحته، ده يعني انا خايف عليه، هو ليه معاه كذا ومعاه كذا. هو من ساعه ما بقى ركب العربيه دي وتلاقيه بقى مش عارف مناخيره في السماء بقى وكده، فدينه بقى ضايع، هو من ساعه ما كذا من ساعه كذا هو بيحسده على ده، فهمت؟ فالحسد مش شرط ان هو يكون يعني صريح كده ان هو لا يريد ان يكون معه هذه النعمة، يتمنى زوالها بحقد وغل وبتاع، لا تتلف. غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غش، ما غشش حد، ما فيش في قلبي من ناحية حد حاجة، قلبي سليم الصدر. فكأنه هو بيقول له انا قلبي يعني انا مش عارف ايه الاعمال اللي تعمل، بس انا بنام كده. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هي دي، هي دي اللي وصلتك للمرحلة العالية دي، هذه التي بلغت بك دي اللي وصلتك للدرجة العالية دي، ان النبي بيبشر بانك هتخش الجنة 3 مرات، وهذه التي لا نطيق، ودي اللي ما نقدرش عليها. اعفو يعفو عنك. اخيرا اخر هذه الاداب المتعلقة باداب النوم، ما يقوله ويفعله اذا تقلب ليلا، اذا تقلب. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، قلنا يتألف في الليل، فقال، احنا قلنا عندنا الحديث اللي فات لو هو تعار فدعا يبقى على مظنة إجابة الدعاء، لو قال بقى الكلام ده يتغفر له ذنوبه. ايه بقى لو قال ايه؟ لا إله إلا الله وحده. هو أول ما عيني بتفتح كده أول حاجة بتطلع على لسانه ايه؟ لا إله إلا الله. فعسى أن يبلغها عند سكرات الموت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقريبا الحاجات كلها المحفوظة يعني، يعني تجمعها كلها، يعني تسبح وتحمد وتكبر ربنا وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا قال بعد هذا: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. جميل. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذا الحديث أخرجه البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.